هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الفلسطينيون يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في الأقصى، ودعوات لعصيان مدني دعما لمخيم شعفات. اليوم الخامس على التوالي، الأسرى يواصلون عصيانهم ضد إدارة سجون الاحتلال وإجراءات بن كفير. تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية، واجتماع للجبهة الشعبية والقيادة العامة يدعو لوحدة الصف. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث توفد آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه وإحياء ذكرى الإسراء والمعراج رغم القيود التي فرضتها قوات الاحتلال. وشهدت احتفالات هذا العام مواعظ دينية ومدائح نبوية وجلسات ذكر ودعاء لمنكبي زلزال سوريا وتركيا وتوزيع الأهالي للحلوى. الزميل طلع العرب والتقرير التالي.
منذ ساعات الصباح الباكر شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك تواجد آلاف الفلسطينيين الذين شدوا الرحال من القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل لقبلة المسلمين الأولى، احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج عقب دعوات أطلقتها دائرة الأوقاف الإسلامية لشد الرحال للمسجد في هذه الذكرى الإسلامية. المناسبة الدينية هذه شهدت سلسلة فقرات من المواعظ الدينية والمديح النبوي والكثير من الكلمات لبعض الأئمة والعلماء وتوزيع الحلوى على المقدسيين والمشاركين فيها. إقبال سنوي كبير ومتصاعد يربك حسابات الاحتلال تزامنا مع رباط الفلسطينيين وثباتهم في وجه سياسات الاحتلال وعدوانه المستمر.
الإسراء والمعراج والصلاة في المسجد الأقصى تعني لنا الكثير. نحن في أرض الرباط، نحن في أرض الإسراء والمعراج، هذه الذكرى العطرة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجب على المسلمين أن يتواصلوا مع مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، لأن الصلاة في الأقصى 500 صلاة، وهو أحد المساجد الثلاثة التي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شد الرحال إليها.
وفي ظل الإجراءات التصعيدية التي يتبعها الاحتلال، فإن المقدسيين يصرون على إحياء الفعاليات الدينية والوطنية مهما ارتكب الاحتلال من حماقات، باعثين برسالة واضحة المعالم يؤكدون فيها بفلسطينية المكان وقدسيته وإسلاميته. تمر ذكرى الإسراء والمعراج على المقدسيين بمزيد من الألم والمعاناة المتجددة التي تفرضها قوات الاحتلال عليهم مع إحياء أي مناسبة دينية وتنغيصها لاحتفالات المقدسيين، عبر تعزيز الوجود العسكري في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومنطقة باب العمود.
وفي القدس أيضا دعت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي لإضراب شامل وعصيان مدني يوم غد الأحد يعم جميع مناطق القدس وضواحيها، وطلبت أبناء القدس جميعا لمواجهة الهجمة التي يتعرض لها مخيم شعفات. الزميل منذر بايع والتقرير التالي.
إضراب شامل وعصيان مدني في القدس نصرة لمخيم شعفات ولمواجهة الهجمة التي يتعرض لها المخيم والتي لم يشهد لها مثيل منذ احتلال القدس. القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في القدس المحتلة كانا قد دعيا إلى الإضراب والعصيان المدني الأحد لمواجهة مخططات الاحتلال التي تهدف للنيل من عزيمة أهالي مخيم شعفات وتضييق الخناق عليهم. قوات الاحتلال تشن حملة تضييق واعتداءات على المواطنين وإغلاق لحاجز شعفات، وتصعد من عمليات هدمها لمنازل المقدسيين بالقدس في سياسة خطيرة ومؤلمة. وردا على ما يحدث في شعفات، بدأ الفلسطينيون بخطوات تصعيدية لمواجهة ظلم الاحتلال وعدوانه، بدعوة العمال إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ودعوة المواطنين إلى مقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق، وإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفات وعدم السماح لأي شخص بالمرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا. وفي ظل الأحداث، عززت قيادة الاحتلال من انتشار قواتها وتواجدها العسكري شرقي القدس واستدعائها المزيد من جنودها وقوات الاحتياط، خشية من تنفيذ مزيد من العمليات الفلسطينية والتي تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين. يشار إلى أن وزير الأمن القومي الصهيوني الإرهابي إتمار بن كفير قد طلب إغلاق حاجز شعفات وفرض عقوبات على المخيم وتنفيذ حملة مداهمات للمنازل.
وحول حصار الاحتلال لمخيم شعفات والعقاب الجماعي الذي يتعرض له من قوات الاحتلال، يقول عضو هيئة العمل الوطني في القدس محمد جاد الله.
عندما يكون هناك حصار لمنطقة سكنية أو لحي بأكمله فيه عشرات الآلاف ويمنع الناس من الدخول والخروج، معنى ذلك يعني مش بس تعطيل الحياة وإنما اعتداء فارغ على حياة الإنسان الفلسطيني. هذا هو الاحتلال الذي تعودنا عليه. يعني في مدينة القدس في هذه اللحظات تشهد مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في مختلف المناطق. الحصار مفروض على أكثر من منطقة في مدينة القدس وضواحيها. هناك حصار على البلدة القديمة، هناك حصار على مخيم شعفات كما ذكرتم، على العيسوية، على المكبر، وفي أي لحظة يمكن أن يكون هناك حصار. هذا يعني نحن أمام يعني مجموعة تحكم هذه الدولة، هذا الكيان، يريدون أن يعني بهذه الوسائل الأمنية وهذه الطرق البشعة من الإغلاق والحصار والقتل والتدمير والمصادرة، يريدون إنهاء القضية الفلسطينية. أي عمل تقوم به إسرائيل في هذه الأيام في هذه الشهور هو يعني يهدف إلى غرض واحد محدد، وهو أن تفقد القضية الفلسطينية طبعها السياسي طبعها التحرري، وتتحول إلى قضية من نوع صراع بين سكان محليين وسلطة. إسرائيل تريد أن تفرض سيطرتها على مدينة القدس وتزج بهذه الأعداد الهائلة من الجنود والمعدات والآليات العسكرية، وتحول مدينة القدس كما هو العادة يعني إلى سكن عسكرية. إذا ما دفعوا بهذه الأعداد الكبيرة معنى ذلك أنهم يريدون أن يحتلوا المدينة من جديد، وهذا طبعا يؤكد لهم ويؤكد لنا ولكل العالم أن مدينة القدس ليست خاضعة للاحتلال، ولا تستطيع إسرائيل أن تفرض سيطرتها. معنى ذلك أننا سنبقى في هذه المواجهات إلى أن يتحقق النصر للفلسطينيين ونستطيع أن ندحر هذا الاحتلال.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسرى في سجون الاحتلال اليوم الخامس على التوالي تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون احتجاجا على تطبيق الإجراءات التي أوصى بها ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتامار بن كفير. هذا واعتصم الأسرى في ساحة السجون معلنين مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة في جميع السجون في ضوء التطورات الخطيرة، وإعلان دائرة السجون لتوسيع دائرة تهديداتها والاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع. للمزيد من الأضواء حول مستجدات مسار الحركة الأسيرة بإمكانكم متابعة برنامج فلسطين اليوم الذي يأتيكم مباشرة بعد نشرة الأخبار. إلى قلاع المقاومة، حيث تمكن مقاومون من تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات استهدفت قوات الاحتلال في جنين ونابلس الليلة الماضية وفجر اليوم. وبحسب مصادر محلية فإن مقاومين استهدفوا فجر اليوم آليات تابعة للاحتلال قرب جدار الفصل العنصري بسهل مرج ابن عامر غرب جنين بوابل من الرصاص وعبوة شديدة الانفجار. وفي نابلس أطلق مقاومون الليلة الماضية الرصاص صوب حاجز فراح جنوب غربي المدينة، كما أطلق مقاومون النار صوب نقطة عسكرية تابعة لقوة الاحتلال مقامة على جبل جرزيم جنوب نابلس. وفي قلع المقاومة أيضا تواصلت أعمال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطني في الضفة والقدس المحتلتين خلال الأسبوع الماضي. ورصد مركز المعلومات الفلسطيني أكثر من 200 عمل مقاوم في الضفة والقدس أدت لمقتل 4 صهاينة وإصابة 8 آخرين، كما استشهد خلال ذات الفترة 6 فلسطينيين. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
أسبوع المقاومة في مدينة القدس ردا على جرائم الاحتلال واستمرار التهويد بدأ بعملية نوعية للشهيد حسين قراقع، وانتهى بسلسلة عمليات عند حاجز الشعفاط وباب السلسلة. اعترف الاحتلال على إثرها بوقوع 4 قتلى و8 جرحى. عمليات القدس لم تكن وحيدة هذا الأسبوع، فقد وصل عددها إلى جانب أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة إلى 218 عملا مقاوما، بينها 25 عملية إطلاق نار. محافظة نابلس في الضفة أظهرت مقاومة باسلة لرد عدوان جديد ارتقى فيه الشهيد الشاب أمير بسطامي البالغ من العمر 21 عاما، بينما أصيب 88 مواطنا واعتقل المقاومان أسامة الطويل وعبد الكريم الجوري. وقد خرجت الجماهير في موكب جنائزي مهيب تؤكد المضي قدما في درب المقاومة التي أكدت على لسان مجموعات عرين الأسود إيقاع جنود الاحتلال في كمين محكم وتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بها، قائلة إن العدو يتكتم على ما جرى لقواته فيها. الضفة ودعت أيضا على درب الحرية والتحرير هذا الأسبوع الطفل الشهيد قصي واكد في جنين، والشهيد الفتى محمود العايدي من مخيم الفارعة في طوباس، والشهيد هارون أبو عرام من بلدة يطا جنوب الخليل، والشهيد مثقال ريان في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت الذي ارتقى دفاعا عن أرضه من المستوطنين. معالم التصعيد في الضفة كانت واضحة عند تفجير قوات الاحتلال منزل الاستشهادي محمد كمال الجعبري الذي نفذ عملية إطلاق نار في أكتوبر الماضي أدت لمقتل جندي وإصابة 5 آخرين. وأمام هذه الحالة التي تنذر بمواجهة شاملة مع الاحتلال حتى في غزة التي تعرضت هذا الأسبوع لقصف جوي استهدف استوديو تصوير أفراح ومناطق زراعية دون وقوع إصابات، الأمر الذي ردت عليه وسائط الدفاع الجوي التابعة لكتائب القسام بنيران رشاشاتها. غزة تداعت لأجل ذلك لمؤتمر وطني شاركت فيه الفصائل وشخصيات وفعاليات شعبية ووطنية جددت فيه دعمها للمقاومة في الضفة والقدس والثورة المستمرة في وجه الاحتلال. كلمة الفصل كانت هنا للقائد الشيخ صالح العروري الذي دعا إلى توحيد الصفوف وتصعيد المقاومة. وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن حقوقه وأرضه ومستقبله.
عقدت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية القيادة العامة اجتماعا مشتركا في دمشق لبحث آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية، وترأس وفد القيادة العامة أمينها العام طلال ناجي، فيما كان على رأس وفد الجبهة الشعبية نائب أمينها العام جميل مزهر. وناقش طرفان آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية والمخاطر الكبرى التي تحيط بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له شعبنا من عمليات القتل المبرمج على يد قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال. ورأى المجتمعون أن حماية القضية الفلسطينية يوجب وحدة الصف الفلسطيني وتصعيد المقاومة. أصيب عدد من المواطنين بحالة اختناق مساء السبت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قريتي زبوبة ورمانة، كما اقتحمت قرية الطيبة غرب جنين. وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لقريتي زبوبة ورمانة، حيث أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قرية الطيبة وكثفت من انتشارها العسكري في محيط قرى وبلدات غرب جنين. أصيب طفل في ساقه إثر هجوم نفذه مستوطنون مسلحون مساء السبت على منازل المواطنين ومركباتهم في شارع الشهداء وزقاق العميان وشارع الشلالة القديم وسط مدينة الخليل. وأفاد مراسلنا أن عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح هاجموا بالحجارة منازل المواطنين في شارع الشهداء وشارع الشلالة القديم، ما تسبب بإصابة الطفل عمران حمودة جابر بحجر في ساقه نقل على إثرها للمستشفى. كما حطم مستوطنون عددا من مركبات المواطنين بعد أن اعتلوا أسطح منازل الخليل، واندلعت على إثر ذلك مواجهة مع قوة الاحتلال في باب الزاوية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق. وأخيرا اعتقلت قوة الاحتلال طفلا قرب حاجز قلندية شمال مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوة الاحتلال المتمركزة عند حاجز قلندية العسكري اعتقلت الطفل حسام صموعي البالغ من العمر 15 عاما. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الفلسطينيون يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في الأقصى ودعوات لعصيان مدني دعما لمخيم شعفات. لليوم الخامس على التوالي الأسرى يواصلون عصيانهم ضد إدارة سجون الاحتلال وإجراءات بن كفير. تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية واجتماع للجبهة الشعبية والقيادة العامة يدعو لوحدة الصف. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير بعيد المبعث النبوي الشريف، ونحن نبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الحركة الأسيرة من العصيان إلى التعبئة والاستنفار في السجون. سنكون مع حضراتكم مستمعين الأكارم في لقائنا هذا عند الفقرات التالية، وللفقرات ستكون فقرتنا الإصدارات. بعدها سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج مستمعين الأكارم، ونستضيف رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان عبر الهاتف. كما سنتوقف في نهاية مطاف هذا البرنامج عند فقرتنا حديث الدار، ونتحدث عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية فيها. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا إصدارات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في فقرتنا هذه على كتاب جاء تحت عنوان المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس من تأليف خالد إبراهيم أبو عرفة، وأصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، وهو في أصله بحث نال به المؤلف درجة الماجستير من جامعة القدس. يستعرض هذا الكتاب التسلسل التاريخي للهبات والانتفاضات والدوافع وراء إصرار الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال الصهيوني، والتي كانت السبب الأول في إعاقة التهويد المطلق للمدينة. ويتوزع الكتاب على 4 فصول، وقد قدم الفصل الأول من الكتاب نبذة عن مكانة القدس لدى أهل الديانات من يهود ومسيحيين ومسلمين، وكيف أصبحت لدى المسلمين مدينة وقفية من الدرجة الأولى. كما بحث الكاتب في هذا الفصل وضع المدينة القانوني الدولي، مبينا أن إجراءات الاحتلال كلها في القدس منذ 1947 تعد غير قانونية في القانون الدولي، وأنها لا تتعدى كونها فرض لسياسة الأمر الواقع. وكذلك قدم الكاتب أبو عرفة شرحا وافيا عن حق المقدسيين في مقاومة الاحتلال وأسباب مقاومتهم له وقانونية هذا الحق الذي تكفله القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى تطرق سريع عن المسيرة التاريخية للمقاومة الفلسطينية، معرجا على المعارك التاريخية مثل حطين واليرموك وغيرها، مفصلا في تنوع مقاومة المقدسيين للانتداب البريطاني التي شملت المظاهرات والمسيرات والمقاطعة والتمرد على الضرائب وغيرها من أشكال العصيان المدني، ثم أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة التي هي في تطور دائم. أعزائي المستمعين، في الفصل الثاني تناول الكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة في كتابه المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس جوانب المقاومة الشعبية والانتفاضات ومظاهر المقاومة السلمية المتمثلة بالرباط والصمود، وكذلك المقاومة المسلحة التي خاضها المقدسيون حفاظا على مدينتهم، مبينا أحداث الانتفاضات الفلسطينية 3، وكذلك العمليات الاستشهادية وموقعها بين الحق في المقاومة والإرهاب. وتوقف المؤلف أبو عرفة بشيء من التفصيل عند ظاهرتي الرباط والصمود التي تميز بها المقدسيون، موضحا الثبات الرائع الذي أبدوه في ذلك، شارحا للوسائل المختلفة التي قاموا بها، مبينا دور المرابطات القوي في التصدي للاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك من مشاركتهن في مشروع مصاطب العلم داخل الأقصى إلى الوقوف عند الأبواب ومواجهة الإغلاقات والإبعاد وإعاقة اقتحامات المستوطنين ومخاطبة الرأي العام. ويسرد الكاتب أبو عرفة نماذج مشرفة للصمود والأنشطة الشعبية والفعاليات التي اتبعت لتعزيز حالة الصمود، من خيم الاعتصام والالتماسات القانونية ومقاومة التطبيع مع الاحتلال وغيرها، وفي الفصل الثالث يناقش المؤلف أبو عرفة انتهاكات الاحتلال واعتداءاته المختلفة في مدينة القدس ومقاومة المقدسيين لهذه الانتهاكات من تهويد وأسرلة واستيطان ومصادرة وتدنيس للمقدسات وتهجير وإبعاد للسكان وهدم للبيوت ومحاصرة للاقتصاد واعتقالات، إضافة إلى جريمة بناء جدار الضم والتوسع الصهيوني. ويستعرض الكاتب أبو عرفة في الفصل الرابع والأخير بشكل منهجي موثق نماذج من الشرائح المتصدية للمقاومة في مدينة القدس، والتي شملت كافة طوائف المجتمع المقدسي من حركات سياسية ومؤسسات متنوعة والمسيحيين المقدسيين، إضافة إلى قطاع النساء والشارع المقدسي والإعلاميين والأطفال. وفي ختام كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس، يخلص المؤلف خالد إبراهيم أبو عرفة إلى أن المستجدات الأمنية للاحتلال الصهيوني تجبر المقاومة على تطوير أدائها ووسائلها، وتزيد من تمسك المقدسيين بالدفاع والتضحية من أجل مدينتهم، وتناسي الإحباط من تخلي المسؤولين الفلسطينيين والعرب عنهم. ويوصي الكاتب بتشكيل مرجعية مركزية وتوحيد الجهد الوطني في المقاومة وتطوير المراكز البحثية المتخصصة في الشأن المقدسي وتوصيل الرواية الفلسطينية إلى العالم في مقابل رواية الاحتلال الباطلة. ويشير المؤلف إلى أنه رغم أن المقدسيين أثبتوا أنهم قادرون على حماية هويتهم الوطنية وابتكار وسائل مقاومة، ومنها دعس وطعن جنود ومستوطنين صهاينة، وأن أجهزة الاحتلال الأمنية قد تراجعت لصالح المقاومة، فإن انقسام الموقف الفلسطيني من الانتفاضة ما بين جيل التسوية والمقاومة الفردية أدى إلى خفض وتيرتها وتعويقها. ويؤكد الكاتب بأن كل الانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها المقدسيون لم تكن حائلاً أمام استئنافهم لمقاومتهم وعملياتهم الفدائية، وأنهم قدموا أمثلة بارزة في مسيرة النضال الفلسطيني وكانوا رافعة له في الكثير من المحطات.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام. الحركة الأسيرة من العصيان إلى التعبئة والاستنفار في السجون محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما مصير المواجهة التي يخوضها الأسرى في هذه الأيام؟ هل سيستمر الاحتلال في إجراءاته القمعية ضدهم؟ هل الوضع داخل السجون يقترب من الانفجار الشامل؟ الحركة الأسيرة من العصيان إلى التعبئة والاستنفار في السجون. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. بعد 5 أيام على بدئهم عصيانا جماعيا ضد إجراءات الاحتلال القمعية بحقهم، عاد الأسرى لتصعيد هذه الخطوة بإعلان حالة التعبئة العامة والاستنفار في كل السجون، نتيجة لتوسيع إدارة السجون دائرة تهديداتها، لا سيما قوات القمع التابعة لها بالاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع. ويبدو أن الخطوات التي لجأ إليها الأسرى بدأت تثير مخاوف لدى الاحتلال من انتفاضة عارمة داخل المعتقلات، ما دفع العديد من ضباط إدارة السجون التابعة لقوات الاحتلال إلى التحذير من أن تؤدي تعليمات بن غفير إلى ما سموه الفوضى في السجون. الزميل عبد الله شاهين والتقرير التالي.
فتح الوزير الفاشي بن غفير حربه على الأسرى، لم تكفه مشاهد الزعرنة والبلطجة التي تشربها من فكر أسلافه العنصريين عصبة كهانة، حتى جاء ليعبث في أكثر الملفات الفلسطينية حساسية، ملف الأسرى، برميل البارود الذي يلف حوله بن غفير ظنا منه أنه قادر على فعل ما عجز عنه الأولون، واهم صبي عصابات تدفيع الثمن. هكذا كان رد الحركة الأسيرة عليه، وباللغة العبرية التي قد يفهمها هذا من لم يخدم أبدا في جيش الاحتلال ويظن أنه قادم لتركيع شعب ظلت أرضه على الدوام مقبرة للغزاة وأفكارهم الرجعية ووجوه أصحابها العفنة. ضباط كبار في سلطة السجون حذروا من انفجار وشيك فيها، أحدهم صرح لصحيفة إدعوت أحرنوت قائلا إنه يخشى على حياة السجانين. الصحيفة العبرية نقلت عن الضباط قولهم إن الوزير بن غفير يتصرف بشكل عديم المسؤولية ويتخذ قراراته فقط من أجل تصدر عناوين وسائل الإعلام، وهو سيقود إلى إحداث فوضى في السجون وفي الدولة كلها. وبحسب يدعوت أهرنوت فقد جرت محادثة متوترة بين بن غفير ومفوضة السجون كيتي بيري في أعقاب تقييد مدة استحمام الأسرى، وانتهت بقول الوزير الكهاني الفاشي إن الوقت قد حان لوضع نهاية للمخيمات الصيفية. وفي إشارة لمدى طغيان بن غفير في الساحة الإسرائيلية، نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية كان أن رئيس أركان جيش الاحتلال ومفتش العام للشرطة ورئيس الشباك كلهم توجهوا لنتنياهو وطلبوه بالضغط على بن غفير كي يوقف تصعيده في القدس المحتلة، تحسبا من تصعيد واسع في الضفة والقدس المحتلتين.
نشكر جزيل الشكر عبد الله شاهين على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام، وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في ظل العصيان الذي يخوضه الأسرى في سجون الاحتلال. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة. أستاذ جمال، أرحب بكم في لقائنا هذا سيدي الكريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الفاضل.
حياكم الله
وقبول هذه الدعوة. خمسة أيام مضت على إعلان الأسرى داخل سجون الاحتلال العصيان ضد قرارات بن غفير القمعية بحقهم. اليوم يصعد الأسرى من خطواتهم النضالية بإعلان حالة التعبئة والاستنفار في كافة السجون. بداية، كيف هو الوضع داخل السجون أستاذ جمال؟
يعني لازال الوضع متوتر في داخل السجون، خاصة بعد الإجراءات العقابية من قبل المجرم بن غفير ومقر سجونه، وتحدي الأسرى لهذه الإجراءات عبر جملة من الخطوات التمرد والعصيان على قوانين السجن. ولا زالت الأمور يعني صعبة وخطيرة ومتوترة، وهي مرشحة لمزيد من التوتر ومزيد من الانفجار في أي لحظة ما لم يتم تراجع من قبل مصلحة السجون عن كل هذه الإجراءات والممارسات اللاإنسانية بحق الأسرى.
نعم. طيب، لماذا اتخذ الأسرى قرار الاستنفار والتعبئة؟
لأن الأمور تتجه إلى الانفجار وتتجه إلى التصعيد، وخاصة أنه لم يكن هناك تراجع من قبل إدارة السجون، وبالتالي كل الخيارات لدى الأسرى واجبة ومطروحة، خاصة في ظل ما تشهده السجون من توتر ومن إجراءات كما قلت من قبل المجرم بن غفير، وخاصة أن هناك لا زالت خطة يعتمدها أو تمدها بن غفير للتضييق على الأسرى، ومن شأنها تجديد الخناق على الأسرى، وبالتالي الأسرى لن يقبلوا بهذه الأمور أن تمر بسهولة أو أن تمر بالأساس، وبالتالي سيواجهونها بكل ما أوتي من قوة. هذه التعبة تعلن بأننا جاهزون لأبعد من ذلك، لأبعد من خطوات التصعيد والعصيان والتمرد، وكما ألمحوا في بيانهم في بياناتهم بأنهم مستعدون وستكون أولى هذه أو ساعة الصفر هي في بداية شهر رمضان المبارك في الإضراب المفتوح للطعام، وبالتالي من الآن يجهزون لهذه المعركة، المعركة الاستراتيجية والمعركة الطويلة في داخل السجون في بداية شهر رمضان المبارك.
نعم، تحذيرات صدرت عن ضباط إدارة سجون الاحتلال أستاذ جمال من أن التعليمات التي أصدرها بن غفير تقود إلى فوضى عامة بحسب تعبيرها، ونحن نعتبرها انتفاضة. لماذا يخشى الاحتلال اليوم من هذه الخطوات التصعيدية للأسرة؟
يعني هنا بدأت الأصوات تتعالى من قبل المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وتحذيرات من قبل الشباك الإسرائيلي ومن قبل رئيس الأركان ورئيس الأركان الإسرائيلي وكذلك المسؤولين الكبار في الجيش، بأنه سياسة بن غفير اتجاه الأقصى واتجاه الأسرة تزيد من التوتر والتصعيد في داخل المنطقة، لأنه يعني واضح تماما بأنه التصعيد في داخل السجون لن يبقى في نطاق جدران السجون اللي يتعدى، وخاصة أن شعبنا الفلسطيني مهيئ لذلك. حتى يعني أبعد يعني حلل بعض المسؤولين لأبعد من ذلك وقالوا أنه العمليات البطولية الأخيرة كان سببها الانفجار في داخل والتصعيد من قبل إدارة السجون باتجاه الأسرى، والاعتداء على الأسيرات كان سبب من هذه الأسباب ومن العوامل من عوامل التفجير والفعل الثوري المقاوم في القدس والضفة، وبالتالي هم يخشون من هذا التصعيد لأنه الأمر لم يتعدى لم يكن في داخل السجون فحسب، بل يتعداه لخارج السجون، وشعبنا ومقاومته وفصائله وقياداته مهيئة لدعم وأسناد الأسرى، وهذا ما عبرت عنه كل شرائح شعبنا الفلسطيني وفئاته على كل المستويات بأنها جاهزة لدعم وأسناد الأسرى. على سبيل المثال نحن في قطاع غزة أعلننا عن حملة وطنية لنصرة الأسرى ضمن شعار موحدون في داخل السجون موحدون خارج السجون، وعددنا برنامجا كاملا في هذا المضمار متنوع وشامل كافة المناطق والأقاليم والفروع في داخل قطاع غزة، وكذلك بالتزامن مع التنسيق الكامل مع إخواننا في الشطر الآخر من الوطن وكذلك في السجون. يعني نحن نشهد وحدة موقف في داخل السجون ووحدة في وحدة دعم وأسناد خارج السجون، وأعتقد بأنه هذا مؤشرا رأه المسؤولين الذين بدأ أصواتهم، المسؤولين الإسرائيليين بدأ أصواتهم تتعالى بأن الشعب الفلسطيني مهيئ الآن لدعم وأسناد، والمعركة ستكون شاملة ليس في داخل السجون فحسب، بل أيضا في خارج السجون، وستكون تصعيد من قبل كل أبناء شعبنا. وأعتقد أن المقاومة الفلسطينية أرسلت رسالة واضحة المعالم، رسالة من نار كانت حينما تم الاعتداء على الأسيرات، وبالأمس أيضا كان شبابنا الثائر في حدود قطاع غزة وكذلك في الضفة الفلسطينية، ونعتقد مع الأيام القليلة القادمة كلما اشتد التوتر واشتد التصعيد في داخل السجون سيكون أيضا اشتداد خارج السجون من كل أبناء شعبنا، وسنشهد احتكاك واشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس.
هل هذا يعني أستاذ جمال
هنا وهناك؟
نعم. هل هذا يعني أننا نقترب بالفعل من مرحلة الانفجار الكبير داخل السجون؟
يعني بدأ واضحا لدى الاحتلال بأن الأقصى والأسرى طوائق تفجير في المنطقة، وسيكون وسيحدد ذلك هم الأسرى الفلسطينيين حال عدم تراجع إدارة السجون وبن غفير عن كل الإجراءات العقابية بحق الأسرى. وأعتقد بأنه كما قلت بأنه ليس سهلا أن يتراجع هذا المجرم الذي وعد ناخبيه بالتضييق على الأسرى وبالعمل والانقضاض على حقوق وإنجازات وأرواح الأسرى، وبدأ يسن قوانين سحب العضوية سحب الهوية وسحب الجنسية وكذلك المس بأموال الأسرى وكذلك السن قانون الإعدام الأسرى في الكنيسة الإسرائيلي. هذا المجرم لن يتراجع بسهولة، لكن أنا أعتقد بأنه أمام إرادة وعزيمة الأسرى وأمام شعبنا العظيم الذي سيقف بكل قوة خلف الأسرى سيمرر أنفه بالتراب وسيتراجع عن كل هذه الإجراءات بإذن الله.
إن شاء الله يكون كذلك. لكن في كل ما تفضلتم به وإذا أردنا أن نستجمع طرف الحديث يعني إعلان إدارة السجون توسيع دائرة التضييق على الأسرى واعتداء قوات القمع على الأسرى في سجن جلبوع، ما المطلوب من الخارج لإسناد الحركة الأسيرة داخل السجون؟
نحن نعتقد أنه كلما الأسرى أخذوا قرارا وخطوات باتجاه المواجهة هذه الإجراءات وهذه الانتهاكات وهذه الممارسات سيكون إجراءات عقابية من قبل إدارة السجون الكانتينة والاعتداء، لكن الأسرى متوقعون هذا الأمر، وهناك كلما زادوا في إجراءاتهم سيزيد الأسرى في خطواتهم وسيوسعون من دائرة الخطوات ومن دائرة العصيان والتمرد، وبالتالي الآن نشهد حالة من الوحدة في داخل السجون
الحمد لله.
لم تمر منذ سنوات، وكذلك بالخطوات كانت في سجن نفحة ورمون، الآن أغلب السجون الموجودة والمعتقلات بدأت في خطوات مساندة وداعمة لكل الأسرى، ونفس الموقف في داخل كل السجون، أصبحت هناك تمرد وعصيان على قوانين السجن، وهذا يعكس بأن هناك وحدة قلت وحدة موقف. المطلوب منا جميعا أن نرتقي إلى مستوى الخطوات، وأنا باعتقادي أنما كلما يعني تقدمنا في الأيام والخطوات وفي داخل السجون كلما زاد ارتفاع التضامن والدعم والإسناد وزادت رقعة الدعم والإسناد للأسرى، وكما قلت بأنه الآن هناك فعاليات، هناك حملة في قطاع غزة وكذلك في الضفة، وكذلك هناك كما قلت بأنه اشتباك هنا وهناك في نقاط التماس كما جرى بالأمس في حدود غزة وكذلك في الضفة الفلسطينية، وأصبح يدرك الاحتلال بأنه حتى العمليات البطولية أصبح لها علاقة بما يجري من اعتداء على الأسرى والإسرات، وهذا أيضا سيزيد في الأيام القليلة القادمة. لكن أنا أقول بكل صراحة بأنه الآن هناك وحدة وطنية داعمة ومساندة للأسرى من كل المستويات، على المستوى الرسمي والفصائل والشعبي، مهيئين بوحدة واحدة مهيئين لدعم وإسناد الأسرى على كل المستويات.
إن شاء الله. ألف شكر وتحية للأستاذ جمال فروان رئيس منظمة أنصار الأسرى، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الخنازير. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما قبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذابات، وكل جريمة أني فلسطيني فلسطيني. أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار،
تحية ندية طيبة لكم مستمعين الكرام حينما كنتم في متابعتكم لهذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به للزميلة ندى فاضلي وفقرتنا حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يستهدف الاحتلال ومستوطنوه بلدة جيوش في محافظة قلقيلية لاحتوائها على مصادر مائية كبيرة من خلال عزلها عن باقي مناطق الضفة ومنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
ضمن خطط ونشاطات استيطانية واسعة باتت تشهدها مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، صادقت حكومة الاحتلال مؤخرا على وضع يدها على آلاف الدنومات، وكان لبلدة جيوث شمال شرق قلقيلية نصيب من هذا المخطط الذي يهدف للاستيلاء على قرابة 60 دنما لتضاف لمعاناة 4000 نسمة يتجرعون مرارة العيش بفعل الاستيطان.
الأراضي اللي داخل الجدار 5500 أو 8000 اللي كان في الأول، صعوبة في الوصول إلى أراضيهم واستغلال أراضيهم بشكل صح، وخارج الجدار كمان في مضايقات من قبل الاحتلال، ممنوع الاستصلاح، ممنوع الشغل، ممنوع استغلال الأراضي. إذا حدا بده يبني إشي بودوا له إنذار، إذا حدا بده يستغل الأرض ويستصلحها بصادر البواقر. يعني برا الجدار وجوه الجدار مش عارفين نستغل الأراضي بالشكل الصحيح.
فمنذ الاحتلال الصهيوني والبلدة مستهدفة كباقي مناطق محافظة قلقيلية التي يحاول الاحتلال عزلها، فمئات الدنومات سرقت وأقيم جدار الفصل العنصري، بالإضافة لثلاث مستوطنات، والمخطط الحالي يهدف لتوسعة مستوطنة تسوفيم من المنطقة الشمالية الغربية، والتي يعتبرها الاحتلال ضمن مناطق نفوذ المستوطنة لتضم عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة.
هم بيحكوا عن 60 درهم، هذه المنطقة اللي أمامنا الحالة المنطقة الصناعية هذه أكثر من 160 درهم، هم بيحكوا عن 60 درهم، هي أكثر من 160 درهم. هذه المنطقة كانت من البدايات لما هم كانوا بغسموا خارطة الاستيطان كان مكتوب عليها أنها منطقة صناعية. لما احنا نجحنا وأخذنا حكم من العدل العليا بتعديل مسار الجدار هون، ألغيت فكرة المنطقة الصناعية هون من جديد. قبل ثلاث أيام نحن تبلغنا أنهم بدوا إياها مرة ثانية مشان عنها منطقة صناعية. أنت زي ما أنت شايفها المنطقة ملاصقة للبيوت في جيوس.
مناشدات من الأهالي لجميع الجهات الحقوقية والرسمية بالتدخل العاجل لوقف إنفاذ القرار الذي سيهدد حياة مئات العائلات بالبلدة، والتي تشكل الأراضي الزراعية مصدر رزقها الوحيد، ف80% من سكان جيوس يعتمدون على الزراعة.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال 4 منازل وجرفت مساحات شاسعة من الأراضي في بلدة عناتة شرق مدينة القدس المحتلة، حيث هجر الاحتلال بذلك 17 مواطنا ومنع إقامة متنزه للأطفال في البلدة المكتظة بالعمارات السكنية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل معين بكر.
إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة وعلى الأطراف الشرقية لبلدة عناتا، أقدمت قوات الاحتلال على هدم 4 منازل داخل إحدى التجمعات البدوية، فيما أقدمت على جرف عدة أراض زراعية وهدم أساسات متنزه للأطفال، حيث بدأ العمل لتحويل المنطقة إلى متنزه منذ عدة أشهر، مما تسبب بخسارات مادية كبيرة لأصحاب المشروع.
بدون أي ورقة قرار، أي ورقة هدم، أي ورقة زي هيك، وهيك شايف زي ما أنت شايف حوالي كله، هذا قرار يعني كلف فوق 600,000 شيكل. اللي سووه هدوا سور استناد اللي هو زي هذول قطع، زي هذول مصفطات على دائر الأرض، على تقريبا بتحكي على 18 دلم، لفات لف، فزي ما أنت شايف كسروه في نفس الوقت ضربوه في الباقر اللي ما تستفيد منه.
34,000 دنم هي المساحة الإجمالية لبلدة عناتا، ولكن الاحتلال استوطن على 30,000 دنم من أراضيها، ولم يسمح بالبناء سوى على أقل من 1,000 دنم للسكان، كما استولى على مساحات شاسعة لشق طرق استيطانية جديدة. وكلما حاول السكان التوسع في البناء بسبب الزيادة الطبيعية في السكان والكثافة السكانية، يقابل الاحتلال ذلك بالهدم وأوامر منع البناء ومصادرة المزيد من الأرض.
هذه سياسة من سياسات تهويد القدس وتفريقها من مواطنين المقدسيين. هذا بخصوصية عناتة أضاف العبء على البلدة، وأصبح مطلوب من أراضي البلدة أن تتسع لأبنائها، وتوسع جغرافي وطبيعي لأبناء مخيم شعفاط والاستقبال هؤلاء الأخوة المقدسيين.
القدس بضواحيها يجدد احتلالها في كل يوم، احتلال بالضغط والقهر الممارس على أهلها، ولكنهم وبسلاح الصمود على الأرض يواجهون كل هذه السياسات.
نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أغلقت قوات الاحتلال طرقا زراعية غرب دير سيتيا بمحافظة سلفيت، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. حول هذا الموضوع وافتنا الزميلة أميرة مصلح بالتقرير التالي.
تفرض سلطات الاحتلال سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة ومواردها، مما يعيق التنمية ويزيد من تفاقم الظروف المعيشية، حيث قامت مؤخرا بإغلاق طرق زراعية في وادي عباس غرب دير سيتيا، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة.
المزارعين حاليا ما بيقدروش يوصلوا على أراضيهم، وهي مشكلة يعني السيارات ما بتقدر توصل إلى المنطقة الغربية، هي مشكلة كبيرة، بدك تلف على كراوة، وكراوة بدك تمشي كمان، فبتسبب لنا أزمة كبيرة، والناس ما بتقدر تخلي زيتونها اللي بتلقطه في المناطق بسبب وجود مستوطنين رعاة أغنام ممكن يسرقوه ممكن يخربوه، فهي مشكلة كبيرة. نحن حاليا بنطالب المواطنين المزارعين التواجد وكثرة تواجدهم بالأرض، لأنه احنا في معركة مفتوحة مع هذا الاحتلال مع مستوطنينه، وإن شاء الله راح نكون بفعاليات الأسبوع القادم من أجل فتح هاي السدات إن شاء الله.
تأتي هذه الخطوة من قبل الاحتلال بالتزامن مع العمليات العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال في الضفة بهدف التضييق على المواطنين والنيل من إرادتهم، والعمل على إغلاق الطرق الزراعية البديلة والتي تقع بجوار الطرق الزراعية المغلقة منذ أشهر.
وإحنا كمزارعين بطلنا نعرف نوصل أراضينا، وصاروا يهددونا ويقولونا روحوا وما فيش لكم شغل هنا، وصار علينا ضغوطات من قبل رعاة الأغنام اللي بيجوا هناك، فمنروح منظل إحنا وياهم متكاتفين على أساس إنه يا عمي بقول لك إثبت هذه الأرض إدنا إلك. طب الأرض هذه أورثناها إحنا عن آبانا وعن أجدادنا يعني، فمنا حل الطرق ومنا نعرف نمرك على الطرق، لأن يعني فيش طريق الوحيد اللي تخدم ألوف الدنومات هان بدها طريق يعني، وخلوناش غير هالطريق المنفذ هذا.
جل المزارعين في بلدة دير سيتيا يلاقون صعوبة بالغة في إدخال الأدوات والمعدات الزراعية جراء إجراءات الاحتلال الرامية لدفع المزارعين على ترك أراضيهم والاستيلاء عليها، واقع قاسي ومرير يعيشه الفلسطينيون هنا. ضحايا هم المزارعين الفلسطينيين الذين يمنعون من الوصول إلى أراضيهم بفعل الاحتلال غير الشرعي لهذه الأراضي بلا وجه حق أو رادع أو إنسانية.
مع تقرير الزميلة أميرة مصلح نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتي حديث الدار. عودة إلى الأستوديو.
نعم، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم مستمعينا الكرام، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين.